إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالحرص على الطاعة والابتعاد عن المعصية من أعظم أسباب الحفظ. والأمر الثاني هو قراءة القرآن وحفظه، محاولة حفظ القرآن. يقولون ليس أزيد، هكذا تجارب العلماء، تجد من تجارب العلماء يقولون ليس أزيد للحفظ من قراءة القرآن. كلما زادت قراءتك للقرآن وكلما حرصت على حفظ القرآن كلما تيسر لك حفظ غير القرآن، فحرص على ذلك. من الأسباب التي تعين على طلب العلم اختيار الوقت والمكان المناسب. أما الوقت فقالوا حكمة، هكذا تجارب العلماء يقولون العلم أنواع، واحد يبي يحفظ، واحد يبي يناقش، واحد يبي يكتب، واحد يبي يبحث، هذه أنواع من العلم. فالعلماء يعطون تجاربهم، قالوا أجمل الأوقات للحفظ الأسحار، أحسن وقت تحفظ فيه آخر الليل الأسحار، وللبحث عشان تبحث قضية تبحث فيها بالكتب المختلفة، وللبحث الإذكار تبحث، وللكتابة النهار وقت النهار العبرتين للكتابة، وللمطالعة للقراءة والمذاكرة الليل. وهذه قاعدة لكن ليست عامة لكل الناس، ما واحد يجيب نفسك فيها ما تنزل تركب ويقول خلاص أنا أطلع للأجل، لا، بعض الناس يختلفون، بعض الناس يحب أن يحفظ البدر، بعض الناس يحب أن يحفظ في النهار أو يقرأ بالليل أو كذا، هذه القضايا يختلف فيها الناس. لكن هكذا تجربة أحد العلماء لخصها لك، قال لك أنا والله تجربتي هي هذه، أن هذا أفضل كذا وهذا أفضل لكذا وهكذا. وقالوا أفضل الأماكن لطلب العلم، طبعا ما يقصدون طلب العلم من العلماء وإنما طلب العلم من القراءة والبحث وأمثال ذلك، هو أن تبتعد عن المشاغل. بمعنى قالوا لا تجلس على بحر فتطلب العلم، تشتغل بالأمواج والهواء وكذا، ولا تجلس في بستان فتشتغل بالطيور والورد وأمثاله، ولا تجلس على ممر الناس مكان يمرون فيه الناس فتشتغل به، ولا تجلس في مكان فيه أصوات وإزعاج فتفرق عن طلب العلم، ابحث عن مكان هذه منعزل عن الناس، هذه أفضل الأماكن لطلب العلم. ثم قالوا أن للعلم لتعلم العلم قوانين، قوانين التعلم. أول ما قانون الشدة، فالأمر في شدته، الأمر إذا كان في حينه يثبت في علم أكثر من غيره. يعني قضية خلصت عليها وتناقشت فيها مع واحد من الأخوة، فورا ذهبت من المكتبة وطلعت منها القضية تثبت، يثبت علمها غير لما تأجلوها وتموت وبعدين تجي تبحث عنها. قضية أنت تريد أن تفعلها، ولا رايح تعمل شركة، ولا رايح تبيع شيء ولا كذا أو تشتري شيء، فورا تسأل عن حكمة أو تبحث في حكمة فيثبت حكمة في قلبك، هذا يسمونه قانون الشدة. القانون الثاني قانون التنظيم، وهذا قانون قلما تجد من العلماء من يخدمك فيه خدمة جيدة، وهو أن ينظم لك العلم، يعطيك إياه مدرج مرتب، يبدأ بالبسيط ثم الأصعب ثم الأصعب. كثير من العلماء تجلس معاه يعلمك، تسمع لك كلمتين تطلع مصعب، ليه؟ ذلك بالصعب. لا يحل لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجد له أن يتزوج من الأخرى، فهمت منها؟ فهذا ذلك بمثل هذه القضايا وكذا، وبعد يبدأ فيه يبدأ يشرحها، فطبيعي صعبة قضية، لا تبدأ بمثل هذه المسائل، وإنما يؤخذ العلم بالتدرج. فإذا وجدت من يستطيع أن يبسط لك العلم ويأخذ من الأبسط إلى الأعمى وتدرج بك بذلك، فاحرص عليه وتمسك به، فإنه غنيمة لا تجدها عند كثير من أهل هذا الزمان. كذلك قالوا قانون التدريب، أن القضية أنت الآن سمعت هذا الدرس أو سمعت درس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خلاص سمعته يعني حفظته وفهمته وعرفته في قلبك، كلا تحتاج إلى أن تكرر، تحتاج إلى أن تسمع مرة أخرى، تحتاج إلى أن تتدرب عليه، والتكرار يعلم الاستقرار.
مثل ثاني
تعلم هذا، إحنا نقول التكرار يعلم الاستقرار. فالحريص الشاطر هو الذي يكرر العلم لنفسه، يسمع الدرس فيسمع مرة أخرى، يقرأ الكتاب بعد الأخرى يقول أقرأ الكتاب يا أخي ما أستفي، خلصت ما أفدت من شيء. طبعا يصعب على أي إنسان أن يقرأ كتاب فيثبت في أول مرة، تحتاج إلى أن تكرر أو تتقطع مرة أخرى أو تلخص وتكتب، هذه قضايا تعين على تثبيت العلم. من أعظم المسائل التي تعين على التعلم استغلال وقت الشباب، لا تنتظر حتى تصير تايب وشيخ كبير تتعلم، أنت في شبابك في قوتك في همتك احرص على تعلم العلم. يقول الحسن البصري: طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ما عجيب بعض الناس يقول لك قال الله تعالى، لا، على قول الحسن البصري طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ويقول الشاعر سابق البربري: قد ينفع الأدب الأحداث صغار، قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع عند الكبر عند الكبر أو الكبر الأدب. لما واحد يكبر يصعب أن يتعلم. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، الغصن إذا عدلته يعتدل، ولن يلين إذا قومته الكسب. شجرة إذا قامت عودة تعدلها تقدر؟ لا تعدل، لكن الغصن الأعوج تتعدلت يستقيم. هكذا في صغري احرص على العلم. ويقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله: تفقه قبل أن تسود، قبل أن تستلم مناصب وتصير مدير ولا تصير كذا، إن شاء الله الله يعني ينفع بك المسلمين، قبل أن يصل إلى هذا احرص على أن تكون عالما فاهما فقيها. لكن ليس معنى ذلك أن الكبير يترك العلم، فإن سلطان العلماء مجدد زمانه، العالم الجليل العز بن عبد السلام الذي لم يكن في زمانه من يقارنه في العلم، العز بن عبد السلام بدأ يتعلم العلم، بدأ في تعلم العلم وعمره 51 سنة، فاستطاع بحرصه وجده أن يكون سلطانا لعلماء زمانه. ويقول سعيد بن جبير عليه رحمة الله: لا يزال الرجل عالما، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فأسوأ جهل ما يكون. أسوأ صور الجهل أن يقول إنسان: أنا خلاص عندي من العلم يكفيني، الحمد لله أنا يعني قرأت وتعلمت وكذا وصلت إلى درجة تكفيني من العلم. هذا أسوأ الجهل أن يظن الإنسان ذلك. من الأمور التي تعين على طلب العلم أو تثبيت العلم في الأحرى المناظرة، الحوار في العلم، المناقشة. لذلك كان أبو حنيفة الذي خرج علماء غيره من العلماء، خرج علماء لكنهم لم يخرجوا كما خرج الإمام أبو حنيفة. عدد العلماء اللي خرجهم أبو حنيفة وتمثلهم عظيم. لماذا؟ لأن كانت طريقته المناظرة، كان يجلس في مجلسه مع تلاميذه فيسألهم، يقول لهم: ما تقولون في حكم كذا؟ ما تقولون مثلا في القدع؟ فعند القدع أمر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حلق جزء من الشعر وترك أجزاء، يحلق هنا وهنا ويترك فوق، ولا يحلق كل الشعر ويترك لبين المرأة. هذا حرام في ديننا، لا يجوز القدع. فيسألهم: ماذا تقولون في هذه القضية مثلا؟ فيقول واحد كذا ويرد عليه الثاني، وهذا يجيب من اللغة وهذا يجيب، فبعد أن يجيبون كل اللي عندهم يتحاورون وهو يسمع، يرد على هذا ويبين خطأ هذا ويصحح هذا ويثبت علم هذا ويقول لهذا أحسن جواب صحيح، زين، ويخرج لهم بالخلاصة فيثبت لهم العلم يستقر. فلذلك خرج العلماء في هذه الصورة. يقول الله سبحانه وتعالى في قضية الحجة في المناظرة، أمر عظيم من يعطى الحجة في المناظرة، هذه مسألة عظيمة وهو فضل عظيم من الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. من فضل الله عليه، من رحمة الله به، من نعمة الله عليه أن أعطاه الحجة. نرفع درجات، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. لكن يشترط في المناظرة ألا تصل إلى جدل، ما تتحول المناظرة إلى جدل. أنا أعلم منك، أنا أفهم منك، أنا سمعت فلان، أنا كنت مع فلان. هذا ما هو العلم. العلم هو أنك سمعت فلان وكنت مع فلان. العلم بالحجة والدليل. وترك الذراع أمر عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي كثير أكثر أضمن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في درجات الجنة الأولى، لمن ترك المراء وإن كان محقا. حتى لو الحق معه، إذا شفت أن القضية صار جدل أوكي. وللجدل علامات، للمراء علامات، اعرف أن هذه بس تشوفها اعرف أن النقاش تحول إلى جدل. من هذه العلامات رفع الصوت، اللي يتناقشون يريدون الوصول إلى الحق حتى ترتفع الأصوات، بس ترتفع الأصوات تعرف أن الأمر تحول إلى جدل. ومن العلامات كثرة المقاطعة، واحد يقاطع الثاني، هذه جدنا يجب مثلا أن أنت قطعنا صح، هذه علامة جدل. ومن العلامات التكرار، الواحد يكرر، ما يجب يجبر أدلة جديدة، الواحد يكرر نفس الأدلة السابقة، ما يجب جديد، فهذه علامة جدل. ومن العلامات ترك البديهيات أو رفض الأمور البديهية. أذكر أتناقش مع واحد فقل له يا أخي خلينا نعطي مثال. الآن أنت في الكويت كنا، أنت الآن تقول أن الصوفية هذه مشكلة وهذه أكبر داء وأكبر مصيبة. أنا أسألك بالله، خطر الصوفية وأثرها اليوم في الكويت أكثر ولا خطر الإعلان الفاسد تلفزيون والصحافة الفاسدة والمجلات المنحرفة وأمثالها، أيهما أخطر على الشباب؟ قال الصوفية. والله على جنب إذا صار مثلا هذا صح، فالجهل يبتعد عنه الإنسان. ومن علاماته، من علاماته ضمن ترك البديهيات أو نفس البديهيات. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان له نقاش مع اليهود، حوار مع اليهود، إثبات حجة على اليهود. كان لعمر أرض بأعلى المدينة، عند أرض مزرعة في أعلى المدينة، فكان يأتيها وكان طريقه على موضع مدارسة لليهود. يمر على يهود في المدينة كانوا يتناقشون يتحاورون، وكان كلما مر دخل إليهم فسمع منهم وأنه دخل عليهم ذات يوم، فقالوا: يا عمر، ما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا منك، أنت أكثر واحد يحب في أصحاب محمد، إنهم يمرون بنا فيؤذوننا فتمر بنا فلا تؤذينا وإنا لنطمع فيك. نطمع أن يعني تتبع فينا. فقال لهم عمر عليه رضوان الله: أي يمين فيكم أعظم؟ يعني شنو أكبر يمين عندكم؟ إذا واحد جمع يقتل قتلا ما يتحلل منه، أكبر يمين عندكم ما هي؟ قالوا: الرحمن. قال: فبالرحمن الذي نزل التوراة على موسى بطور سيناء أتجدون محمدا عندكم نبيا؟ أحلفكم بالرحمن الذي نزل التوراة على موسى بطور سيناء، هل تجدون محمد مكتوبا عندكم في التوراة؟ فسكتوا. قال: تكلموا، ما سألكم، والله ما سألتكم، وأنا أشك في شيء من دينه، ما سألتكم لأني أنا محتاج أنك تثبتون بهذه القضية، يعني كونكم أن عندك ولا ما عندك ما راح أثر على ديني، لكن أنا أخذكم. قالوا: نعم، موجود عندنا في التوراة، إنا نجده مكتوبا عندنا، لكن ليس اتبعه بين، ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه بالوحي هو جبريل، اللي جاب الوحي جبريل، وجبريل عدونا وهو صاحب كل عذاب وقتال وخف. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يدمر قرية أو يعذب قرية أو يقاتل أعداء يرسل جبريل، فهو صاحب كل قتال وعذاب وخف. ولو أن كان وليه ميكائيل، لو أن لجبريل وحي ميكائيل
لا أعلمنا شوف الحجة تعبانة.
فعمر بن الخطاب أنا ما أضحك عليهم، استمر في نقاشهم، استمر في حوارهم، فقال: فأنشدكم بالله الذي نزل التوراة على موسى بطور سيناء، أسألكم بالله الذي نزل التوراة على موسى بطور سيناء، أين ميكائيل وأين جبريل من الله؟ أنتم حسب دينكم أين نزلت جبريل وأين نزلت ميكائيل عند الله؟ فقالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. قال: فأشهد أن الذي هو عدو للذي هو عن يمينه هو عدو للذي عن يساره، اللي عادي اللي على يمينه عادي اللي على يساره. ثم رجع عمر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، نزل قول الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين. فانظر رغم أن حجة تاهها باطلة لكن جادلهم فأثبت عليهم الحجة بذلك. المذاكرة والمناظرة واستخدام الأدلة يحتاج إلى حفظ للعلم ويحتاج إلى تثبيت العلم وعدم نسيان العلم، والنسيان له أسباب ذكرنا منها المعاصي، ومن أسباب النسيان كذلك الانشغال بالدنيا، اللي مشغول بالدنيا وعندها المعادلة بحلها وعندها الإلزام وعندها كذا لا يستطيع. العلم يحتاج إلى صفاء ذهن. نعم رغم ذلك اطلب العلم، نحن لا ننهاك عن طلب العلم، لكن لا تجعل الدنيا همك، اجعل الدنيا في وجهك ليس في قلبك. كذلك مما يمنع الحفظ وثبات العلم في الدروس وأمثالها العبث أثناء الدرس، قاعد في الدرس يلعب بزرارة يلعب مصباح يلعب بصورة ولا محطة يرتب الأوراق اللي عنده، كان هذا كيف يثبت عند العلم؟ العلم يحتاج إلى انتباه وترك الانشغال، كل ما سمع صوت الفتن يحتاج إلى تركيز ذهن، هكذا يثبت العلم. مما يضيع العلم أو يضيع حفظ العلم عدم التذكار بعد الدرس. أنت تخيل لو رجعت لهذا الدرس وسمعت بعد الدرس صورا أو ثاني يوم، ألا ترى أن كثير من هذه الاستشهادات والأحاديث وأقوال العلماء تتذكر، بينما لو اعتمدت فقط على ما تسمعه في الدرس كثير منا يضيع وينتهي. كذلك مما يضيع الحفظ أن تسمع شيئا ولا تفهمه ثم لا تسأل عنه، كيف يفهم؟ فالاستيضاح والسؤال والحفظ على الفهم يثبت العلم، يثبت العلم. طيب في بعض القضايا المتعلقة بآداب العلم، ثم ما هي الكتب التي نقرأها وكيف نحصل عليها أو بما نبدأ؟ طيب إن شاء الله بعد الصلاة نكملها بإذن الله، فنقول الآن ثم نكمل الدرس بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فنكمل الحديث عن العلم ونتحدث عن قضية مهمة وهي ما هو العلم الحقيقي، العلم النافع نفعا حقيقيا. فأعظم العلم الذي ينفع نفعا حقيقيا هو العلم الذي يورث الخشية لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله، فالعالم الذي لا يخشى الله لم يستفد من علمه. يقول الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وروي الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا، يعني يدخل مدرسة شرعية ولا كلية إسلامية بس يريد منصب، هذا هم العلم، هم ولا هم تعليم الناس ولا الخير، هم المنصب. إلا يتيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرق الجنة، ما شوف ريحة الجنة. وقال الحاكم هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه على ذلك الذهبي. وقال أحد العلماء يوصي ابنه وابني لا تتعلم العلم لثلاث ولا تدعه لثلاث، لا تتعلمه لتماري به. عندك مع واحد قضية كيف تتعلم العلم عشان تثبت انك انت اعلم منه، تروح تبحث وتسأل كذا بس عشان تثبت انك اعلم منه، لا تفعل ذلك، لا يطلب العلم لأجل ذلك. لا تتعلمه لتماري به ولا لتباهي به، سيّر الناس مكان في التطلق، ولا لترائي به، ولا تدعه، لا تدرك العلم زهادة فيه، زهادة في العلم، ولا حياء من الناس، مستحي تتعلم، مستحي يعني يجي فيه يستحي والله أجلس عنده، أنا اللي أعلم الناس أقعد عنده حيث ما فيه، ما في حياة في العلم، ولا رضا بالجهالة، خلاص أنا على كل عالم، خلاص أنا جاهل أحسن. هذا حال كثير من الشباب اليوم، هو اللي بدأ يتعلم، هل تعلم أنت في العالم؟ نعم مش شرط في العالم، لكن لا أنت تعلم قضية تنفعك وتنفع من حولك، خير لك من أن تجهل. أحد الصالحين على فراش الموت، على فراش الموت، أحد العلماء كان على فراش الموت، فدخل عليه أحد العلماء الآخرين كان قاضيا، فيسأله هذا اللي محتضر، يسأل العالم، قال كيف قلت لي في القسمة الفاسدة الميراث من الشخصر افرض واحد قسم قسمة غلط، هل حل؟ هل تعاد القسمة من أول ولا تقر على اللي مسك عليه؟ فيسأله يقول كيف قلت لي في القسمة الفاسدة؟ قال أو على هذا الحال انت عندك نور تتأمن على القضية؟ قال لا، إن أترك الدنيا وأنا عالم بهذه القضية خير من أن أتركها وأنا جاهل بها. أطلع أنا عالم، أنا مجرم، أطلع أنا عالم، بما أقبل ما أطلع أنا جاهل فيها، على الأقل علمي هذا أجر عليك. انظر إلى نظرة العلماء لمثل هذه القضية. ويقول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله: اعلم أن العمل تبع للعلم كما أن الأعضاء تبع للبشر، والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير. تعمل أعمال كثيرة لكن عن جهل، الذي يعمل أعمال قليلة وعن علم أفضل منه. ومثل ذلك، أعطيك مثال، مثل الزاد القليل الذي لا بد منه في المفازة مع الهداية. يقول لك افرض أنت في صحراء ضايع وفي طعام قليل لكن في الدلة وينه، بينما واحد ضايع وعنده طعام كثير وفي مجال لنا، اي واحدة؟ فلا شك ان القليل افضل مع الهداية، افضل من الكثير مع الجهل. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ومن اعظم المسائل الحرص على العلم، على العمل بما تعلم. المسألة تتعلمها تحرص على أن تعمل بها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تتبع ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزولوا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أثناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير. ويقول الصحابي الجليل أبو الدرداء عليه رضوان الله: لا تكون شقيا حتى تكون عالما. بعض الناس يقول لك يا أخي العلم ما في داعي له، العلم هو الذكر، العلم هو الإيمان، العلم أساس التقوى وأساس الخشية. يقول أبو الدرداء الصحابي الجليل عليه رضوان الله: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. وفي الحديث الذي يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه فيدور بها كما يدور الحمار، تطلع مطارينها ويدور يمشي فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ينصح الناس ولا ينصح الناس؟ فيقول سفيان الثوري العالم الجليل صاحب المذهب لولا أنه لم يقل به تلاميذه، يقول: نعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل، نعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاسد، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. تشوف واحد عليه ملابس السنة وجهه منور على مظاهر التقوى لكنه جاهل، يعطيه درس 10 دقائق في 20 حديث، كيف تأخذ منه؟ كيف تطمئن إلى العمل بعلمه؟ لكن عابد شكله حلو ويؤثر في الناس لكنه جاهل، فتنة. الناس تحبه مثل هذا، الناس تميل إليه لكنه فتنة والعياذ بالله. فيحذر هذا العالم الجليل من اتباع أمثال هؤلاء، إنما يتبع العالم العامل، العالم الذي يعمل بعلمه، هذا الذي يتبع. أما العابد الجاهل أو العالم الفاجر فكلاهما فتنة، تجنبهم. وللعلم آداب، منها آداب تتأدب بها مع نفسك أولا، وهي مراقبة الله تعالى ومراقبة نفسك، تحرص على الابتعاد عن المعاصي، تحافظ نفسك باستمرار، والانتفاع بالوقت، ما ضيع وقتك، ما ضيع وقتك الأشياء التافهة والأفلام الطويلة اللي ما لها قيمة ولا لها معنى، وهي أمثال هذا. أنت عندك واجب أكبر من ذلك وأهم من ذلك، عندك عمل للآخرة، كل يوم تضيعه، كل لحظة تضيعها تذهب من عمرك، تذهب من استعدادك للامتحان الأعظم، فلا تضيعها. ومن ذلك من الآداب الإنصاف، إنصاف مع نفسك، وهو أنك إذا تعرف أنك أنت غلطان احترف أنك غلطان، لا تضطر، لا تحاول تظهر نفسك، لا تحاول عشان والله الناس أرجل علي ولا جاهل ولا الناس ما تأخذ مني ولا يسمع لي، لا لا ما أقول هالكلمة. سأل رجل عليا عليه رضوان الله عن مسألة فقال فيها جوابا، فقال الرجل: ليس كذلك، جواب مال، ولكن كذا وكذا، قابل الأدلة، فأنا أعرف أن فيها كذا طيب، ما تبقي جواب صحيح فيها. فقال علي رضي الله عنه: أخذت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. شوف الأدب، ما يستحي أن يقول أنا أخطأت. فهذه القضية نحاول أن نتعلمها، نتأدب بها، صعبة على الناس، صعبة تقول والله إيه حجة القوية دليل الصحيح وأنا دليل ضعيف، ولا أنا فهمي خطأ، ولا أنا ظني كان خطأ، هذا ما في شيء. ومن الآداب الرئيسية أن تحرص على أن تفصل العلم من نية طلب الدنيا، عدم طلب الدنيا بالعلم. يقول الحسن البصري أنه جاء يحدث أحد الناس أنه جاء رجل للحسن البصري بعد مجلسه، بعد ما انتهى الدرس ماله، وهو طالع إمام، جاء رجل يحمل معه كيسا فيه 5000 درهم وعشرة أثواب من رقيق البلد، نوع ثياب فخمة. فقال: يا لا تعيش، هذه نفقة وهذه كسوة، يعني بعض الناس كلها يسويها غليان، روح واحد من العلماء يعطيه إلا تساعدك. فقال الحسن: عافاك الله تعالى، ضم إليك نفقة وكسوة، فلا حاجة لنا بذلك، إنه من جلس مثل مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له، لا نقول. وأشهد أني حضرني المجلس مع الشيخ عمر الأسقر، فكان جالس بعد الجلسة يسأل بعد الجلسة على واحد فأعطى رقم التكليف عشرات الدنانير، يعني مئات كذا يعني. قال لا إن شاء الله تعيني، قال لا أحسنت أنا ما أعرف، قال لا لعلك تعرف أحد يعني إذا قدرها ناخذها ترفع المسألة لكم، قال لا في بيت الزكاة في معرفة إيش بدنا أنا ما أعرف، إذا صار فيها النية ولا ترى إن الفكرة إنه ممكن آخذها لنفسي فرصة. فهذا من أدب العلماء ومن حرص العلماء على التحقق من الدنيا. من أدب العالم الحريص على العلم العناية بالمظهر الخارجي، فالتطهر والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب اللائقة به، الثياب تناسب. الهدف من وراء هذا تسجيل العلم وتعظيم العلم، تسجيل السريع. يعني انت لما ترى واحد مناسا مزقة ولا وصفة ولا كذا، قد يحب بعض الناس ينظر اليه فيستقل كلامه، يستقل كلامه كنت قليلة عنده. فحرصا على تسجيل السريعة وتسجيل العلم يحرص العالم على مظهره. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال، رواه الامام مسلم. من اداب العالم والمتعلم مع غيره استشعار ضخامة الأمر، أن هذه المسألة ما هي مسألة بسيطة، مسألة عظيمة. عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس عليه رحمة الله أنه قال لما كلموه في رفع البدع اللي في البلد وكذا، فيقول لهم أن القضية ما هي سهلة، أمر ضخم أمر عظيم، وكلمني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد بني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وقصح عليه الأعجم وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. تجي الآن للناس يقول لهم الإسراء والمعراج هذه بدعة، أنت كلامك أنت مين؟ أي صيام نصف من شعبان لم يثبت، صيام 15 يوم 15 من شعبان من شعبان هذا لم يثبت أبدا بدعة. الناس تعودوا على هذا وأمثاله، فيستكبرون على كلامه، يستكبرون هذا الكلام، او الاحتفال بالمولد النبوي بدعه، يستكبر الناس هذا وتعودوا عليه. فالامر ضخم، الامر كبير، تصحيح عقائد الناس، تصحيح عادات الناس، تصحيح التزام الناس، جعل الناس يعملون للاخره ويحرصون عليها، مثلا ما هي بسيطه. فتحرص على ان تعلم ما يعينك على هذه القضيه. من الآداب مع الغير مكارم الأخلاق، كل ما كان العالم أو المتعلم في تعامله مع غيره ذو صلة حسن كل ما كان له أثر أكبر في قبول علمه. فمن باب صراحة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام لما يجي لناس يكرمهم في البيت وكرم الغير، واحد من الناس سفيه هذا يحدث يجلس عند عالم يعني يستهزئ بالعالم ولا يقول كلمتين ما هو موضعهم ولا كذا، ولا العالم جاوبه يقول له يا شيخ ايش الفتوى في كذا تجيبه، يقول لا انا سائل السؤال. طيب ايش سؤالك تتأمل؟ انا سائل السؤال وجاوب. فبعض العلماء ما يصبر على امثال هؤلاء، يقتاض وينهر وينتج وكذا، فنقول لا، الاولى بالعالم ان يكتم غيظه ويصبر على الناس. كذلك السعي في قضاء الحاجات، واحد عنده مشكلة مع زوجته ولا كذا وجاءت تستعين فيه، فأنت لك العلم بمثل هذا تستطيع، لا تنشغل عنه، تروح تعين في هذه القضية فإنها من الخير العظيم. كذلك بذل الجاه في الشفاعات، العلماء لهم مكانة، وإذا واحد مظلوم يريد أن يساعد على أخذ حقه دفع معاه بوجاهته ومكانته قد يستطيع أن يعيد له حقه، هذا جائز أن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة، الواسطة المحرمة هي الواسطة التي تؤدي إلى ظلم أو ارتكاب محرم أو تضييع حقوق الناس أو تقديم أناس على أناس بغير حق، هذه الواسطة المحرمة. أما واحد عند حق مبادر حقه وأنت تستطيع أن توقفه حتى يرجع حقه، فهذا خير كله خير. لذلك الآية من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة فيها ظلم أو اغتصاب أو غيره، من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفر منها، نصيب عظيم منها. ومن الآداب معرفة آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأتي إلى الختام أيها الأخوة إلى قضية عظيمة. من أين تأخذ العلم اليوم؟ كيف تأخذ العلم اليوم؟ إذا توفر العلماء متمسكين، صاحب لك العلماء خاصة العلماء العاملين، احرص على مجالسهم، احرص على المحاسبة والمداومة، وتحضر جلسة وتقول خلاص ما تتعلم. إذا تريد العلم تحرص على جلسات العلماء، هذه أعظم وسيلة، أكبر وسيلة. فلذلك أصحاب المدارس الشرعية والكليات الشرعية يأخذون علم كثير، لأنهم باستمرار متعاقدين بالعلماء وعندهم دوام في دار الشهادة. الطريقة الثانية أخذ العلم من الكتب، وهذه قضية فيها خير عظيم، والكتب فيها أنس وفيها لذة عظيمة. قيل لأحد العلماء: أما تستوحش؟ نفشت ذهن بعد الوحدة كي نفشت بالوحدة. فقال: يستوحش ضمعه الأنس كله. قيل: ولا الأنس كله؟ قال: الكتاب. هذا الساحب أنا مع الكتاب ما الساحب. وقال بعض الوزراء، كان جالس نجلس مع أصحابه، فنادى الخادم قال: يا غلام ائتني بأنس الحلوة ومجمع السلوى. فظنوا أنه يقصد يجيب له تمر ولا شراب ولا شيء، فاستغربوا. فأتاه بست فيه كتاب، قال: لا كتاب، هذا أنس الحلوة. ويقول البخاري: لما سئل عن حفظه كيف تحفظ وما هو علاج النسيان ودواء الحفظ، فقال البخاري: إدمان النظر في الكتب. داوم على قراءة الكتب أكثر منها، أدمن قراءة الكتب تجد الحفظ يأتيك ويسهل عليك الاستفهام. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن العلم الذي في الكتب هذا الذي تركه العلماء إنما هو طبقة جارية تفقد بهذا العالم بعد وفاته فنستفيد منها. ونحن قد تحملنا عليكم مهمة أخذ الكتب، فأعددنا لكم بحثا اسمه ما لا تقرأ. هذا البحث فيه العلم الشرعي بأقسامه، مقسم إلى علم القرآن، علم الحديث، علم العقيدة، الفقه وأصوله، اللغة، السيرة، التاريخ، الأخلاق، الدعوة، الفكر، الحركات الهدامة والمذاهب المنحرفة، كتب خاصة للمرأة المسلمة، الشعر والدراسات اللغوية والأدبية، أقسام. كل قسم من هذه الأقسام قسمناه إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى للواحد اللي ما زال يبتدئ في قراءة العلم، ترشحنا له مجموعة كتب اللي متقدم شوية، يعني قرأ معظم هذه الكتب اللي يعرف ما فيها، ترشحنا له مرحلة ثانية سميناها المرحلة الثانية. ثم الذي وصل إلى طلب العلم بدرجة أكبر أعطيناه مرحلة ثالثة. فإن صار من المتعمقين في هذا الموضوع أعطيناه المرحلة الرابعة. تحت القسم رشحنا 7-8-10 أخيراً أكثر من الكتب، واللي ما يقدر عليها كلها أيضاً حطينا له إشارة على الكتب اللي ورد فيها. هكذا مسألة حتى الواحد يسهل عليه ما يقرأ. ليش؟ لأنها أقوم أيضاً المكتبة الإسلامية اليوم فيها كثير من الغث، فيها كثير من الكلام الفاضي، فيها كتب كثيرة تمسك الكتاب من أول إلى آخر تجد كل مكان علمها. ممكن تقرأ بعض الكتب، تقرأ 10 كتب من المجلدات الضخمة، أدلك على كتاب واحد متوسط الحجم يغنيك عن 10 مجلدات. فليس تضيع وقتك وجهدك في 10 مجلدات، ويكفيك أن تقرأ هذا الكتاب الميسر والمختصر المركز. فنحن اخترنا في الكتب أولا اللي ما فيها انحراف في العقيدة أو انحراف في الفقه وأمثاله، ثم بينا لك الكتب اللي فيها خلاصة العلم، ثم رشحنا لك الكتب اللي تبدأ فيها من بين كل مرحلة. فهذا الكتاب احنا طبعناه في مجلد السلام بعنوان ماذا تقرأ، ويباع بقريب من سعر التكلفة، ما في ربحه، أنا الحمد لله ما يصل جولي منه شيء. فاستعينوا به، وهو هدية جيدة لإخوانكم وأصحابكم ونسائكم، لأنها تعينهم على اختيار المناسب للكتب، بدل ما واحد يقرأ كتب يظنها جيدة وهي منحرفة أو كتب فيها علم لكنه قليل، لا، يعطي الكتب اللي فيها علم مركز ومجدد وميسر أحسن ما يريع وقت في مثل هذه المسألة.
من الطريقة أيضا الميسرة اليوم والسهلة في طلب العلم طريقة الأشرطة. والأشرطة يا أخوان نبدأ لأنها أنواع، فمنها أشرطة الوعاظ، تلقى خطيب واعظ يتكلم تلقى سلعة التلفزيون شوية انتقل عن الصحافة، شوية انتقل عن مجلس الأمة، شوية انتقل عن القمة مؤتمر القمة، شوية انتقل عن المخدرات، تمسك موضوع خير كلام خير لكن ما يحتاج حلم، يحتاج وعظ ينبهك إلى الأخلاق، ينبهك إلى المفاسد ويرفع حماسك، لكن ما تستطيع تأخذ منه حلم. العلم ما يؤثر بهذه الطريقة، العلم يؤخذ من الطريقة التي فيها تركيز، تمسك القضية يبين لك يقسم لك يقول لك أقسامها كذا تفصيلها كذا أدلتها كذا براهينها كذا، فهذه مسألة تستطيع أن تستعين بها، والواحد يحرص على الأجر ويحرص على الفائدة. لذلك نحن قد عملنا مجموعة من الدورات فيها خلاصة كثير من قضايا العلم، ففي دورة في العقيدة وفي دورة في السيرة النبوية وفي دورة في حديث الشيخ بستان وفي دورة في القصص القرآني لأحمد ناصر الله يحفظهم وينفع بهم، في دورة في الفقه، في دورة في أصول الفقه، في دورة في التاريخ الإسلامي فيها رد على كثير من الانحرافات وفهم سليم للصراع الذي جرى بين الصحابة وقصة معركة الجمال ومعركة الصفين. هذا كله ملخص لك للأشرطة ميسرة بطريقة تستطيع أن تسمعها بالسيارة وأنت ماشي ولا كذا. كثير من الأخوة ذكروا لي أنهم انتفعوا بها وزوجاتهم انتفعوا بها. قد يطرح الإنسان أن يجوا صراحة للقراءة وكذا أو زوجة مشاغلة كثيرة وهي تشتغل بالمطبخ، ممكن تستغلها شريط في دورة في العقيدة تعالج لها العقيدة من أولها إلى آخرها في أخرها أو مع الفريق أو شيء من هذا، فهكذا ترجعون إليها موجودة متيسرة. هذا عند الشيخ دكتور بستان دكتور ماهر الله يحفظه. الخلاصة أن هذا العلم وهذا فضله وهذا طريقه وهذه وسائله يبقى أمر واحد في الختام وهو الهمة، على قدر أهل العلم تأتي العذاب. إذا أنت صاحب همة وصاحب عزيمة ما يحرم عليك إن شاء الله شيء، إذا كنت ممن يلتزم بهذا الكلام ثم لا يتغير من واقع شيء، لا يحرص على العلم بعد ذلك، لا يحرص على تغيير نفسه، فقد قدر كثيرا. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على العلم وبذل الجهد به وترك الكسل، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفع بنا وبكم أمة الإسلام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.